وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك. يا رب عدت إلى رحابك.
الخامسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أكمل الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا محمد جواد النجفي، أصحابكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. روحان يعلن أن إيران سترفع طاقتها الإنتاجية النفطية إلى حجمها الطبيعي لاستئناف التصدير. أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة عقب إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة. واستمرار المعارك بين القوات المدعومة سعوديا وأخرى تابعة للمجلس الانتقالي المدعومة إماراتية. أهلا بكم للتفاصيل. أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني فشل الرئيس الأمريكي في تحقيق حلمه بتصفير صادرات النفط الإيراني، مؤكدا قدرة البلاد على زيادة إنتاج النفط سريعا وإيصاله إلى المستوى الطبيعي للصادرات. وقال الرئيس روحاني أن الحرب الاقتصادية الأمريكية خلقت العديد من العقبات أمام صادرات البلاد، إلا أن حلم ترامب بتصفير صادرات إيران النفطية لم يتحقق في أي وقت من الأوقات. يذكر أنه وفقا لقرار اللجنة الاقتصادية الحكومة ستتخذ وزارة النفط الإيرانية جميع الإجراءات اللازمة لإعداد الموارد ومعدات الصناعة النفطية للإنتاج والبيع المتناسب مع الطاقات المتاحة في غضون الأشهر الثلاثة القادمة. حذر سفير إيران الدائم في الأمم المتحدة مجيد تختروانشي من أن يتحول مجلس الأمن الدولي إلى أداة بيد الولايات المتحدة الأمريكية. وقال روانشي خلال الكلمة التي ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن مجلس الأمن يواجه تحديا كبيرا في شرعيته نتيجة ضعف أدائه والقرارات غير الشرعية، وكذلك تجاوزه للقوانين، وأيضا تحوله إلى أداة بيد الولايات المتحدة الأمريكية. وشدد روانشي على أن مجلس الأمن يخضع بشكل عام لهيمنة الدول الغربية، وقد استغل بعض الأعضاء الدائمين هذا المجلس. تمكنت القوات العراقية من العثور على حقل ألغام تابع لتنظيم داعش الإرهابي يحتوي على عشرات العبوات الناسفة في محافظة الأنبار غربي العراق. وحسب بيان لوزارة الدفاع العراقية أن فوج الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة تمكن من العثور على حقل للألغام المخلفات داعش الإرهابي في منطقة الشهاب بقضاء الجرمة بالأنبار، فيما تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية من ضبط عدد من الأسلحة والعتاد في حي البنوك شمالي بغداد. أظهرت النتائج الرسمية والنهائية لانتخابات مجلس الأمة الكويتية التي أعلنت اليوم دخول 31 وجها جديدا للبرلمان في وقت قبل أمير البلاد استقالة الحكومة في إجراء روتيني بعد الانتخابات البرلمانية. وقد عززت المعارضة الكويتية موقعها في الانتخابات التشريعية بفوز 24 نائبا محسوبا عليها، بينما سيكون مجلس الأمة خاليا من النساء بعد خسارة النائبة الوحيدة صفاء الهاشم مقعدها فيه. وقال بيان صادر عن ديوان الأميرية أن أمير الكويت قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء صباح الخالد الصباح، وطلب من الحكومة مواصلة عملها في تسيير الأمور لحين تعيين حكومة جديدة. إلى اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية باستمرار المعارك بين قوات عبد رب منصور هادي المدعومة من السعودية وأخرى تابعة للمجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا في محافظة أبين جنوبي اليمن، ما دفع بالمجلس الانتقالي إلى إرسال تعزيزات فورية للمنطقة. وذكرت المصادر أن المواجهات بين الجانبين تجددت فجر اليوم في جبهتي الطرية ووادي سيلا أسفرت عن مقتل قائد عسكري كبير لقوات المجلس الانتقالي، مشيرة إلى تقدم قوات هادي صوب المناطق بقرب منطقة جعارة. حول تجدد المعارك بين قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا وقوات عبد الرب منصور هادي المدعومة سعوديا في محافظة أبيان اليمنية. نستمع إلى هذا التقرير.
تشتد المعارك في جنوب اليمن من جديد بين قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا وقوات الرئيس المستقيل عبد رب منصور هادي المدعومة من السعودية. معارك أطلقت رصاصة الرحمة على ما يسمى باتفاق الرياض التي أبرمته السعودية بين أتباعها ومرتزقتها في الجنوب بعدما قدمت إغراءات اقتصادية للجانبين. وأكدت مصادر عسكرية أن المواجهات المستمرة منذ يومين تجددت في محافظة أبين وأسفرت عن مقتل علي قاسم شريب القاضي، وهو أحد كبار القادة العسكريين لدى قوات مجلس الانتقالي مع اثنين من مرافقيه خلال محاولتهم صد الهجوم. وأضافت المصادر أن قوات هادي حققت تقدما بعد سيطرتها على السلسلة الجبلية المطلة على مدينة الدرجاج قرب جحار، ودفع المجلس الانتقالي بتعزيزات عسكرية إلى أبين بعد مقتل عدد من قياداته الميدانية. وبدأت المعارك بعد اتهام المجلس الانتقالي الجنوبي لقوات هادي بالتقدم إلى عدن لفرض أمر واقع جديد يلغي اتفاق الرياض والعمل على إيجاد اتفاق جديد.
الشرعية الإخوانجية راهنت على أن تحسم الأمر عسكريا وأن تتقدم إلى عدن فيكون هناك أمر واقع جديد يلغي اتفاق الرياض برمته كاملا بعد اليأس من أن يحدث فرقا في الأرض وعلى الواقع. تم تسريب مثل هذا للضغط على المجلس الانتقالي بقبول اتفاق شبه جديد.
ويشهد جنوب اليمن اشتداد الصراعات السياسية والأمنية وتبادل الاتهامات بين ما يسمى بحكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي منذ أشهر في لحج وشبوة، وذلك للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من المناطق الجنوبية بالنيابة عن رعاتهم في الرياض وأبوظبي في ظل التغيير الذي سيطال أبرز داعميهم في البيت الأبيض. لن يقتصر المشهد على الاقتتال والاختلافات السياسية في الجنوب، حيث يعاني الناس من أزمات اقتصادية وإنسانية عديدة. إلى جانب ذلك تزداد الأوضاع تعقيدا في ظل انتشار الفوضى الأمنية.
اعتبر الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين داود شهاب عبور طائرة المقاومة المسيرة أجواء فلسطين المحتلة إنجازا عسكريا واستراتيجيا كبيرا لحزب الله. واعتبر شهاب اختراق طائرة المقاومة المسيرة بعبور أجواء فلسطين المحتلة وقيامها بمراقبة تحركات الجيش الصهيوني لا سيما المناورات التي يجريها في الجبهة الشمالية هو دليل على أن المقاومة الإسلامية في لبنان آخذة في تطوير قدراتها العسكرية وإمكاناتها في شتى المجالات. وعرضت قناة المنار مساء الجمعة مشاهد المنطقة الجديدة المحتلة صورتها طائرة استطلاع تابعة للمقاومة الإسلامية تمكنت من اختراق ذروة استنفار الجيش الإسرائيلي في المناطق الحدودية. لقيه متظاهر ضد رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني مصرعه واعتقل أكثر من 20 آخرين خلال التظاهرات المتواصلة المطالبة باستقالة نتنياهو. وقال الصحيفة دعوت أحرنوت أن متظاهرا لقي مصرعه في مدينة كريات أونو بعد دهسه بسيارة. وفي مدينة القدس المحتلة وعلى مقربة من المقر الرسمي لإقامة نتنياهو اندلعت مواجهات بين الشرطة ومحتجين انتهت باعتقال أكثر من 20 متظاهرا بدعوى الاحتجاجات. أعلن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتكنولوجية سورنا ستاري أن إيران تعد من الدول الرائدة في مجال الأدوية البيو تكنولوجية. وقال ستاري أن إيران بإنتاجها 24 دواء بيو تكنولوجيا في الوقت الحاضر تعد من الدول الرائدة في آسيا ولها كلمتها التي تقولها في العالم أيضا في هذا المجال. وأشار مساعد الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتكنولوجية إلى منح الترخيص لأول اختبار بشري للقاح كورونا في البلاد، لافتا إلى قيام شركات القطاع الخاص في البلاد للمرة الأولى بإنتاج لقاح سرطان عنق الرحم وكذلك إنتاج لقاح الإنفلونزا في المجال البشري، بما يجعل إيران في غنى عن وارداتها في العام القادم. بهذا وصلنا وإياكم إلى نقطة نهاية النشرة والتذكير بالعناوين. روحاني يعلن أن إيران سترفع طاقتها الإنتاجية النفطية إلى حجمها الطبيعي لاستئناف التصدير. أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة عقب إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة. واستمرار المعارك بين القوات المدعومة سعوديا وأخرى تابعة للمجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا في اليمن. شكرا لمتابعتكم النشرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لكم دائما أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على
الله
أكبر الله أكبر لا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الخطوة الثانية
للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا بحضرتكم في هذه الحلقة من البرنامج تحت عنوان الإمام الخامنئي والبعد الشعبي المطلوب.
مستمعين الأفاضل، يركز الإمام علي الخامنئي على البعد الشعبي باعتباره الحصانة الأكيدة والفاعلة للثورة الإسلامية، ويرى بأن مكاسب الثورة وإنجازاتها لم تكن لولا الدعم الشعبي ولولا الحضور الشعبي. لذلك يرى سماحته بأن المشاركة الشعبية في القضايا السياسية من قبيل الانتخابات ومواجهة الفتن الداخلية والمشاركة في المواقف والمراحل الوطنية ومقارعة الاستكبار وصلت إلى الذروة، وزادت بنحو ملحوظ الأنشطة الاجتماعية من قبيل المساعدات والنشاطات الخيرية التي كانت قد انطلقت منذ ما قبل الثورة.
وبعد الثورة صار الناس يشاركون بشوق فيما يشبه السباق لتقديم الخدمات في الحوادث الطبيعية والنواقص الاجتماعية، ويعتقد بأن الخطوة الثانية تكمن في الإبقاء على الحضور الشعبي في سوح الثورة الإسلامية فاعلا ومتجذرا وعدم التقليل من أهميته ومن تأثيراته على الواقع المعاش والتعاطي الشعبي مع مسيرة الثورة، لا يمكن أن يأتي إلا وفق عوامل متضافرة تساهم في تصويب المسيرة وفي خلق التلاحم بين الشعب وقيادته.
وعلى هذا الأساس أعزائي الكرام، استطاعت الثورة الإسلامية الارتقاء بمستوى التفكير السياسي لأبناء الشعب ونظرتهم للقضايا الدولية بنحو مذهل، وأخرجت عمليات التحليل السياسي وفهم القضايا الدولية في موضوعات من قبيل جرائم الغرب وخصوصا أمريكا وقضية فلسطين والظلم التاريخي الذي حل بشعبها وقضية إشعال القوى المستكبرة للحروب وممارساتها الخبيثة وتدخلاتها في شؤون الشعوب وما إلى ذلك. أخرجتها من كونها محصورة بشريحة محدودة ومعزولة تعرف بالمستنيرين، فانتشرت مثل هذه الاستنارة بين عموم الشعب وفي كل البلاد وعلى مستويات الحياة كافة، وأضحت مثل هذه القضايا واضحة ممكنة الفهم حتى للأحداث واليافعين.
نعم، نعم مستمعينا الكرام، رفعت الثورة الإسلامية من مستوى المعنوية والأخلاق في أجواء المجتمع العام بشكل ملحوظ، واستفادت بلا شك من سيرة قادة الثورة الإسلامية الذين كانوا يتعاطون ببصيرة مع كل تطورات الوضع الداخلي. يقول الإمام الخامنئي بهذا الجانب:
لقد تولى الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه ذلك الإنسان المعنوي العارف الورع المنزه عن زخارف الحياة والمظاهر المادية رئاسة بلاد أرصدة إيمان شعبها ذات جذور عميقة للغاية. ومع أن يد التطاول للإعلام المروج للفساد والتحلل طوال العهد البهلوي قد وجهت لهذه الأرصدة ضربات شديدة وجلبت مستنقعا من الأدران الأخلاقية الغربية إلى داخل حياة الطبقة المتوسطة وخصوصا الشباب، إلا أن التوجه الديني والأخلاقي في الجمهورية الإسلامية اجتذب القلوب الموهوبة والنورانية ولا سيما الشباب، فتغيرت الأجواء لصالح الدين والأخلاق، وعمرت المساجد وسادت الأجواء الدينية بشكل غير مسبوق.
نعم مستمعينا الكرام، فالإمام الخامنئي يسعى لوضع أسس بناء الثورة الإسلامية وكيفية ترجمتها وتطويرها بالشكل المطلوب لتكون أنموذجا حيويا للتجارب القادمة، خصوصا بعد أن طوت الثورة الإسلامية عقدها الرابع لتكون في أوج شبابها وفي أوج قوتها لمواجهة كل التحديات. أيها الأفاضل، نجدد التحايا وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية. محورنا لهذا اللقاء هو الإمام الخامنئي والبعد الشعبي المطلوب.
مستمعينا الأفاضل، الإمام الخامنئي يعتبر نجاح واستمرارية الثورة الإسلامية يكمن في مدى حرصها واهتمامها بالشريحة الشبابية. يقول دام ظله: أما الشاب فإنه يعيش حالة من تطور الأحاسيس والغرائز والنمو الجسدي والروحي، وهو يخطو نحو عالم جديد بالنسبة له، وعلى الأغلب فإن المحيطين به من أهل وأفراد المجتمع يجهلون هذا التحول أو الانتقال الجديد أو لا يهتمون لأمره، مما يدعو الشاب للشعور بالعزلة والوحدة. والشاب في مرحلة شبابه يواجه عالما كبيرا يكتشفه لأول مرة، حيث لم يسبق له تجربة هذا العالم أو الاحتكاك بشخصياته التي يقابلها، ولهذا فإنه يشعر بحاجته للدليل والمرشد والعون الفكري، والمؤسسات التي ينبغي أن تمده بهذا العون قد لا تساعده أو لا تعطيه الوقت الكافي الذي يحتاج إليه.
وهنا يذكر الإمام الخامنئي دام ظله أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد اهتم بالشباب اهتماما بالغا، لأنهم يشكلون عنصر الاستمرار للمسيرة الإسلامية السليمة. ويلفت النظر إلى اهتمام النبي صلى الله عليه وآله بالإمام علي عليه السلام في مرحلة شبابه، ويقول: إن إضاءات الإمام علي في مرحلة الشباب تعتبر نموذجا خالدا يمكن للشباب الاقتداء به وتطبيقه في مسيرتهم. ففي مرحلة الشباب في مكة كان عنصرا فدائيا متوقد الذهن وفعالا ومقداما، وقد أزاح الموانع الكبيرة في شتى الميادين من مسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولطالما اقتحم ميادين الخطر بنفسه وتحمل أصعب المسؤوليات، ومن خلال تضحيته وإيثاره استطاع أن يوفر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فرصة الهجرة من مكة إلى المدينة بسلام. وفي مرحلة المدينة كان قائداً باسلاً عالماً ذكياً ومقداماً، وفي جميع الميادين كان مثالاً للشاب المتوقد. ثم يكمل ويقول سماحته:
إن اهتمام النبي صلى الله عليه وآله بشخص علي عليه السلام لم يقتصر عليه فقط، بل واظب على تفعيل عناصر الشباب والاستفادة من طاقتهم إلى أقصى حد. وأشار سماحته إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وفي أخطر المواقف حساسية من عمره قد حمل مسؤولية كبيرة لغلام لا يتعدى 18 من عمره. اختار الشاب الذي لا يتعدى ذلك السن وهو أسامة بن زيد من أجل خوض معركة تاريخية ضد الروم، مما يعني مدى اهتمام الإسلام بالعنصر الشبابي.
وبهذا الشأن مستمعينا الكرام نتابع معا الحوار الذي أجرته الزميلة شيماء الغراوي.
نرحب بسماحة الشيخ فرحان السعدي الأستاذ في الحوزة العلمية من مدينة النجف الأشرف. أستاذ، ما هي أهم عناصر اهتمام الإمام الخامنائي بالبعد الشعبي، ولماذا يوصي بضرورة تعزيز العلاقة بين الشعب والقيادة؟
القارئ للوضع الإيراني لازم يضع في الاعتبار مجموعة عوامل حتى منها تاريخ قديم. هذه العوامل أهمها ما تعرض له الشعب الإيراني من أزمات كارثية، أنا متأكد أنه حتى بعض المختصين في إيران ما يعرفوها. يعني الشعب الإيراني وصل إلى حدود سكان 250 ألف بعد غزو تشنكيز خان. هذه التحديات، يعني الشعب الإيراني حتى عندما جاء العرب إليه تحول هو إلى أن يكون عالما للعرب. هذه القضايا اللي أقول تحديدا لازم نفهمها. القيادة في إيران تريد للشعب أن يعرف مسؤوليته. هذه المسؤولية ضريبتها غالية، ضريبتها الأزمة الاقتصادية، التقاطع دول العالم، هذه الأزمة الوطنية يتمناها الآن الشعوب الثرية، يتمنى الحصول عليها في مقابل، حتى في مقابل أن يعيشون بمستوى الشعب الإيراني من الناحية الاقتصادية. بعض الأفراد الإيرانيين وخاصة المنافقين وأصحاب الهوى الملكي والغير المتدينين يريدون يستغلون هذا الفارق بين أن تعزز العزة الوطنية وبين أن توحي من أجلها. فلذلك لابد من إفهام الشعب وتقريب وجهة النظر إلى، وإفهام أنه لا تمسك رمتان في كف واحد. لا تستطيع أن تكون مطلق اليد بالاقتصاد وأن تكون متحررا بطلا لا يأتي 40 ألف أمريكي كما في عهد الشاه يتحكمون به. هذا انتهى الزمن. ضريبته كبيرة، الله واقف مع هذا الشعب. طبعا البعض الأمريكان يهزؤون عندما تحدثهم عن حادثة طبس، هم ضحاياها، وقعوا واحترقت بهم الطائرة، ويقولون الإيرانيين يقولون أنها معجزة. فما المعجزة إذا إن لم تكن معجزة؟ هذا ينبغي أن يشرح للشعب بالتفصيل، ولأنه أجيال ما عندها فكرة صحراء طبس وحريق الطائرات الأمريكية، ما عنده فكرة كيف أن 40 ألف ضابط أمريكي يتحكمون في كل، يتحكمون حتى بالشاه، حتى بالشاه يتحكمون. هذا هو مبرر أن تكون قريب من الشعب وتشرح له، وحتى تلجأ إلى الدراما التلفزيونية والسينمائية وإلى المجالس الدينية، لأنه الثمن الباهظ هذا للعزة الوطنية قد ما يتحمل البعض.
طيب، لماذا يراهن الإمام الخامنائي على العنصر الشبابي من أجل ديمومة واستمرار مسيرة الثورة الإسلامية؟
الأمم هو الشباب. لاحظي أنه طيات شيرازي كم كان عمره في بدء الثورة الإسلامية؟ حافظ سليماني كم كان عمره في بدء الثورة الإسلامية؟ روحاني، ظريف، اللي ما زالوا إلى الآن قادة. إذا انقطعت سبل تقوية الدبلوماسية والعسكرية والثقافة وحدث فراغ، يأتي يوم ما عندك نخب. الآن هذه النخب الإيرانية، أنا أنقل من واقع العربي يعني، وأتمنى كان لو كان هذا الكلام يصل إلى المجتمع الإيراني. هذه النخب الإيرانية محل احترام حتى خصوم. لو تشوفون بعض اللقطات التلفزيونية هنا في البلدان العربية يظهرون ظريف يتكلم ويظهرون وزير خارجية ما يتكلم، ويقارنون بين القدرة الدبلوماسية الرفيعة للظريف والعوز الدبلوماسي للوزراء الخارجية العرب. هذا كله من الشبيبة التي ساهمت في الثورة إلى جانب السيد الخميني رحمة الله عليه، واللي من ضمنهم شخصيات الآن إلى الآن ما زالت هي موجودة، وفي حينها كانوا شباب صغار. هذه الروحية هي روحية إدخال الشباب، طبعاً مو أي شباب، مو أي شباب يجي يدخل بصفة أنه ميزته الوحيدة أنه شاب، لا، لغة يمتلكون سليمة، دراية، ثقافة، حنكة.
طيب ما هي أهمية رفع المستوى السياسي لدى الشعوب، وما هي تأثيراته في مواجهة الحرب الناعمة؟
والله هذه حتى ما تسمى بالحرب الناعمة أشوفها بمنتهى القسوة. فمثلا لو أخذنا شعب ما يدري أنه هو كان يوما ما مستعمرة مهددة، يعني كشعب الإيراني مستعمرة مهددة من الروس ومن الإنجليز، والعوائل الحاكمة ليست ملكية كما تروج، العائلة القاجارية بمنتهى الفصاقة، العائلة الشاهنشاهية ليس عائلة ولا شاهنشاهية ولا بهلوية، رجل ضابط بالكاد لا يقرأ ولا يكتب، ما أدري يعرف يوقع اسمه، لذلك السيد الخميني يسميه العجوز الجاهل، أقصد رضا بهلوي، كشاب عادي ما يدري ويشوف صور الأبهة وبرسابولس والأناشيد الأوبرالية، تخدم فكرة خطأ عن تاريخ مشوه، لأنه سياسيا ما عنده فكرة أن هذا الرجل مشكوك حتى في إيرانيته، أقصد الشاه. فلما تأتي الثقافة السياسية والتاريخية تبين له أن الشعب الإيراني أكبر من هذه العملية الاستيلاء على السلطة وتحويل إيران إلى ملك وليس ملكية، ملك بحيث ينطي برسابولس ما يمكن أن يكفي الشعب الإيراني، هذا الجهل السياسي يخلي الناس تأخذ مواقف وناس تهاجر. لما تأتي عملية تثقيف الشعوب على هذا التاريخ السياسي تفهم هذه الشعوب أنه ما لديها من حياة مشوبة بالأزمة هو أكرم كثيرا من التبعية والذل والسؤال الذي تمليه روسيا وتغير من أيام القيصرية وعملية خروج أذربيجان اللي هي أراضي إيرانية، أذربيجان أقصد باكو وأراضي من تركمانستان، بل بعض الروس الآن المعاصرين يقول الشعوب الإيرانية عاشت على نهر دينيبر، وكان أكو إمكانية لشرح هذا الشعب الإيراني سيشوف أن المستقبل لهذا الشعب اللي هو طبعا احنا انا كرجل عراقي اقر ان شعبي ايضا موضوع فخر ما عندي مشكله، لكنه هذا الشعب ايضا وجوده في الشرق مهم لكل الشعوب، مهم في وجوب الوقوف بوجه روما من ايام كانوا المناذره يقفون الى جنب بهرام ويجون البعثين بعدين يقولون ان كان صراع عربي فارسي، بينما كانت المناذره والحيره مستقله محترمه ما عدا ما وقع اخيرا بين خسرى وبين ملك العرب، قضية هذه تحدث حتى بين الشعوب نفسها، لكن كتاريخ هذا التفاهم بين الفرس والعراقيين جنب المنطقة الخضوع للقسطنطينية، خاصة وأنه أخوة المناذرة، أخوتهم اثنينهم من لخم، أخوتهم كانوا يحكمون الغساسنة ولكن كانوا واقفين إلى جانب الدولة الرومانية، هذا التاريخ ضروري يفهم من تلك الأيام إلى أيام الحالية والمعاصرة اللي بها سفينة نفط تأخذها بريطانيا وتبتلي بها، قال أمريكا لهم لا جماعة لا تطونها، أي فيها أمريكا لو كنت مخزن سفينة أيضا كنت اضطريت وطيتها، مثل ما قلتي أن الطائرة يعني مو بدون طيار هي، وخلونا نسكت، هذه عزة للشرق كل عزة للإسلام، عزة لا داعي للاستنكاف منها، وأنه إيران شيعية وإيران فارسية وإيران، هذا على الأقل شرق في مواجهة هذا الغرب المتوحش.
نعم، طيب لماذا يضع الإمام الخامنائي قضية الأخلاق كرافد وداعم للتوجه السياسي ولرفع المستويات السياسية للأمة؟
هو إنما الأمم الأخلاق ما بقيت الأمم الأخلاق، إنما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، بلا أخلاق تنفضح كل الإنجازات، هذه أمريكا مواطن الأمر لكن رئيسها الآن مضحكة أم لا مضحكة، يضحكون عليه يتندرون عليه، تأتي بنت عراقية فائزة بجائزة نوبل يقول ليش أعطوك نوبل، تقول لي أخويا وأخواني وأم وأبويا قتلوا، يقولها وأين هم الآن ورازمناه، هذا نكتة غير قابلة للتصديق، ومن الأخلاق أسقطه حتى كثري، فلما تؤكد الأمم والزعامات على الأخلاق لأن هذه الأخلاق سوف نسد ثغرات النقص الفكري والثقافي والعوز المالي، هذا نحن نشاهد كيف أمم بمنتهى الرقي والإمكانيات تصبح نادرة، لأنه الشعب اللي زعيمة مضحكة هو مضحكة حتى وإن كان شعب راكنة في الشعب الأمريكي، لأنه اختار هذا الجل في المضحكة اللي هزأه الله بأن يعتذر أن الطائرة رخيصة يا جماعة وسقطت أنه كذا. هذا نصر الله يؤتيه من يشاء. فالأخلاق هي التي تبني الأمم وتسد ثغراتها وعوزها واحتياجاتها وتجعل الأمم الراقية مسار سخن وتنذر على الرغم من امتلاكها لسبعة صاروخ نووي إلى 8000 وباتريوت وإمكانيات وتجارة وناسا وأقمار صناعية، وفي الآخر الأمة الضعيفة اقتصاديا كإيران تصبح موضع احترام العالم.
نعم، شكرا جزيلا سماحة الشيخ فرحان السعدي الأستاذ في الحوزة العلمية من مدينة النجف الأشرف.
حياكم الله.
بهذا وصلنا معكم أعزائي الكرام إلى ختام حلقتنا هذه من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
وكان عنوان الحلقة الإمام الخامنئي والبعد الشعبي المطلوب. شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
ألو طهران، ألو طهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران.
الإمام علي القائد والقدوة. برنامج في حلقات نستعرض من خلاله ما أمكننا إيجازه من سيرة وتاريخ أعظم شخصية بشرية على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام علي القائد والقدوة صفحات آمال وآلام تركت بصماتها واضحة على مجريات الأحداث في تاريخ الأمة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. استقبلت المدينة المنورة عهدا جديدا من تاريخها بوصول رسول الله صلى الله عليه وآله إليها، حيث أرسى صلى الله عليه وآله قواعد دولة القرآن وعمل على تحسينها لتكون منارا يشع نور الحق إلى الآفاق فيبدد ظلام الجاهلية الحالك. وإذا كانت الدعوة بعد الهجرة قد امتلكت دولة وفرت لها الكثير من شروط الحماية والتحصين، فإن ذلك لا يعني بحال أن مكر الأعداء وخططهم لإطفاء نور الإسلام قد انتهت، بل العكس هو الذي حصل، إذ أن الجاهلية بقواها المتعددة وواجهاتها الكثيرة قد أجمعت على حرب الإسلام ودولة الإسلام، وقد دخلت فصائل كثيرة إلى الميدان لغير صالح الإسلام بعد أن أدركت عمليا أن وجودها في خطر بعد امتلاك الإسلام الدولة التي ترعاه ويحقق أهدافه من خلالها. وهكذا كانت مرحلة ما بعد الهجرة قد وضعت المسلمين أمام مسؤوليات أشمل ميدانا وأبعد خطرا، حيث بناء الدولة وحمايتها وبناء المجتمع وتحصينه وصد الأعداء ونشر العقيدة وغير ذلك. وحسبنا أن دولة القرآن قد شهدت عبر 10 سنوات عايشها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد هجرته إلى المدينة 10 من الأعمال العسكرية بين حروب دفاعية أو هجومية أو غزوات أو سرايا أو غيرها. قدم المسلمون خلالها الكثير من التضحيات بيد أنهم أنهوا عمليا الوجود للجاهلية العربية، فشملت دولة الإسلام الجزيرة العربية دون منازع. وإذا تتبعنا تلك المرحلة الدقيقة من عمر الرسالة الخاتمة لوجدنا أن دور علي بن أبي طالب عليه السلام فيها لم يرق إليه دور قط ولأي من المسلمين سواه، فهو في جميع حروب الإسلام مع أعدائه كان الفائز بقصب السبق، لا من باب اشتراكه في الحرب أو قتاله فيها، وإنما بما يقدمه من بطولة وتضحية وإقدام وشجاعة لم يرق إليها أحد من المسلمين، وذلك كما حدث في وقعة بدر كنموذج. ففي معركة بدر كان عدد المسلمين يساوي 1/3 جيش عدوهم، وكانت العدة لدى المسلمين ليست ذات بال، فعلى سبيل المثال كانوا لقلة ركائبهم يركب منهم 2 و3 على بعير واحد، ولم يكن منهم فارس غير المقداد بن الأسود الكندي، وكانت أسلحة بعضهم من جريد النخل ونحوه. وكان علي عليه السلام يحمل لواء الرسول صلى الله عليه وآله، فخاض غمار معركة حامية غير متكافئة كان المسلمون خلالها يستغيثون ربهم طلبا للنصر، فاستجاب لهم وأمدهم بالملائكة، وقد انتهت المعركة بمقتل 70 رجلا من المشركين، كان مقتل نصف عددهم بسيف علي عليه السلام. هذا في معركة بدر. أما في معركة أحد فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد أعطى لواء المهاجرين لعلي عليه السلام، ولما اشتبك الطرفان كان النصر ابتداء للمسلمين، بيد أن حماة جبل أحد الذين أمرهم الرسول صلى الله عليه وآله بعدم مفارقته تركوا مواقعهم بعد فرار المشركين، وذلك بدافع من الطمع في الغنائم، فصعدت إحدى فرق المشركين بقيادة خالد بن الوليد الجبل، فتغير الموقف لصالح المشركين، فخسر المسلمون الكثير من الشهداء. وأصيب الرسول صلى الله عليه وآله بجروح في وجهه الكريم وكسرت رباعيته، وحيث لم يبقى معه صلى الله عليه وآله في ذلك الموقف الرهيب بعد فرار المسلمين غير علي عليه السلام وأبي دجان وسهل بن حنيف، استبسل علي عليه السلام كعادته في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله والرسالة الإسلامية، وقتل حملة اللواء من المشركين واحدا بعد الآخر، وكانوا 9 رجال، 8 من بني عبد الدار وتاسعهم عبدهم، مما أربك العدو مجددا واضطره إلى الفرار. أما في غزوة الأحزاب أو معركة الخندق فقد طوقت المدينة 10,000 من المشركين بشتى فصائلهم، ونقض يهود بني قريظة صلحهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وانضموا إلى صفوف الغزاة، فتغير ميزان القوى لصالح العدو، وبلغ الذعر في نفوس المسلمين أيما مبلغ. فقد زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وزلزلت نفوس وظنت نفوس أخرى بالله الظنون، كما حدث القرآن العزيز بذلك. وبدأ العدو هجومه بعبور عمرو بن ود العامري، أحد أبطال المشركين، بل بطل أبطالهم الخندق، مع بعض رجاله، فهددوا المسلمين في داخل المدينة وفي عمق تحصيناتهم، وراح ابن ود يصول ويجول ويتوعد المسلمين ويتفاخر عليهم ببطولته ويستعلي عليهم وينادي: هل من مبارز؟ ويقوم علي عليه السلام من بين القوم جميعهم ويقول: أنا له يا رسول الله. وأخذ ابن عبد ود بتكرار النداء وجعل يوبخ المسلمين ويسخر منهم ويقول: أين جنتكم التي تزعمون أن من قتل منكم يدخلها؟ أفلا تبرزون لي رجلا؟ ولما لم يجبه أحد من المسلمين كرر علي عليه السلام طلبه لرسول الله صلى الله عليه وآله بقوله: أنا له يا رسول الله. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله: اجلس، إنه عمر. فأبدى علي عليه السلام عدم اكتراثه بعمر وبغيره بقوله: وإن كان عمرا. وأخيرا أذن رسول الله لعلي بالمنازلة، وأعطاه سيفه ذا الفقار، وألبسه درعه وعمامه بعمامته، ثم قال: اللهم هذا أخي وابن عمي، فلا تذرني فردا، وأنت خير الوارثين. ومضى علي عليه السلام إلى الميدان وخاطب ابن عبد ود بقوله: يا عمرو، إنك كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا قبلتها. قال عمرو: أجل. فقال علي عليه السلام: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. فقال عمرو: لا حاجة لي بذلك. فقال له الإمام: فإني أدعوك إلى البراز. فقال عمرو: إني أكره أن أهرق دمك، وإن أباك كان صديقا لي. فرد عليه الإمام عليه السلام قائلا: لكني والله أحب أن أقتلك. فغضب عمرو وبدأ بالهجوم على علي عليه السلام، فصده الإمام برباطة جأش عظيمة، وما هي إلا لحظات حتى أرداه قتيلا، فعلى التكبير والتهليل في صفوف المسلمين فرحا واستبشارا بقتل عمرو على يد علي عليه السلام. ولما عاد الإمام عليه السلام ظافرا استقبله رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول: لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبد ود أفضل من عمل أمتي إلى يوم القيامة. هذا عدا عن تقييمه الدقيق لما قام به علي عليه السلام بمبارزته لعمرو حين قال: برز الإيمان كله إلى الشرك كله، إذ لولا قيام علي لمبارزة عمرو، حيث لم يقدر أحد من المسلمين على البروز إليه، لانكسر المسلمون أمام زحف الأحزاب، وأدى ذلك إلى ما لا تحمد عقباه. ولولا ذلك الموقف البطولي لاقتحم جيش المشركين المدينة على المسلمين، وبذلك العدد الهائل وأدى إلى القضاء عليهم في مهدهم. فكانت بطولة علي عليه السلام في غزوة الأحزاب أهم عناصر النصر للمعسكر الإسلامي وانهزام المشركين.
قدمنا لكم الإمام علي القائد والقدوة،
أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا قائد المرسلين بلا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ولا فخر. الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع
سيدي. أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين، الذي أنعم على الإنسان بالنطق وألهمه صنعة البيان ليكون أشرف المخلوقات وليحمل أمانة السماء إلى العالم. ثم الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا الإمام الملهم والقائد المعلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله خزان العلم ومنتهى الحلم. قومي سلام ثم ألف تحية ممزوجة عطر المحبة والإخاء. بتحية الشعر نحييكم، وأهلا ومرحبا بحضوركم في هذه الجلسة الشعرية عبر قراءة ما تيسر من شعر المديح النبوي، مع مقطع من قصيدة رحيل إلى المعنى للشاعر محمد باقر أحمد جابر من لبنان. دعونا في بداية المطاف نقلب صفحات النشاط الأدبي والشعري للشاعر، ثم ندعوكم للاستماع إلى ما اخترناه لحضراتكم. أيها الأطائب، ولد شاعر لبناني محمد باقر أحمد جابر عام 1986 في لبنان. درس الرياضيات والفلسفة ومهن التدريس فيما شارك في كثير من المهرجانات والندوات، منها نهائيات كتارا في الموسم الأول عام 2016، برنامج أمير الشعراء للموسمين الخامس والسادس في دولة الإمارات العربية المتحدة 2013 و2015، كما شارك في مهرجان الشعر العربي في العراق 4 مرات، ومهرجان ربيع الشهادة العالمي 10 في العراق، ومهرجان السفير الثقافي 6. يشار إلى أنه فاز في عدة مسابقات مهمة، منها مسابقة الجود العالمية للشعر في العراق، وجائزة سعيد فياض للإبداع الشعري عن مجموعته الشعرية هكذا يغني البيلسان، فيما حاز على جائزة شاعر الحسين في البحرين وجائزة سيد الأوصياء الدولية في العراق، كما صدرت له المؤلفات الشعرية ألحان الصبا وهكذا يغني البيلسان وترجمان الماء. أما الآن فأنتم مدعوون لمتابعة الاستماع لقصيدة حلقة اليوم بصوت الإعلامي السيد أحمد نجف.
يا خاتم الفيض الإلهي الذي رد الزمان من المشيب شبابا، الظامئون وقد رويت قلوبهم، والسائلون وما منعت جوابا، تا تتلو ابتسامات السماء فتستحيل شفاه من جرع العذاب عذاب. قد جئت مزدهرا فطافت حولك الآمال إذ كنت الندى منسابا تتأبط المعنى كتابا وارف التبيان تزرع في العقول صوابا سيدي يا رسول الله وتعلم اللغة ابتكار الشهد في الأسماء لا مر فينبت صاب يا ملهم الصحراء معنى عطرك الأبوي يا جوريها الخلاب.
يا ملهم الصحراء معنى عطرك الأبوي يا جوريها الخلابة. أجل مستمعين الأفاضل، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس عطر الوجود بما فيها الصحراء القاحلة فحسب، بل هو ملهم ومعلم الصحراء. كيف تستاف عطر الأبوة؟ فهو بحق جوريها الخلاب، كما يعبر الشاعر محمد باقر أحمد جابر ويضيف:
يا كعبة الوله الندي لديك أحرمت الدموع وأودعتك طلابا حجت إليك اليوم آهة شاعر تهدي الحروف كواعبا أترابا يا سيد القلق المساور إن جذب عواطفي ناجى لديك سحابا تدري بأني يا رسول الحب لم أعشق سواك ولم أرد أحبابا لم ألتفت للحزن بعدك لم أصخ للضعف لا لما خشيت صعابا يكفي دمي عزم به أوقدته يكفي يدي ما صافحت كذابا ما جئت متكئا على غير الشذا في نابض لا يهجر الأحباب وجعي حنين سيدي وجعي حنيني هل ستوصلني إلى وطن يثير بأضلعي تطرابا فأراك حقا بعدها أفنى فما أحلاه حتى ألتقيك عذابا أمطر خمور العبقرية في دمي واعصر بكأس الساهرين شراب إني أراك سرور كل موله شغفا بأضلاع العلا منسابا ومحلقا مهما تجاسرت الطيور تظل في لغة الشموخ عقابا ترنيمة للكبرياء تظل ترنيمة للكبرياء تظل إصرار الزمان بأن تظل مهابا
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى مقطع من قصيدة رحيل إلى المعنى للشاعر اللبناني محمد باقر أحمد جابر. شاكرين لحضراتكم حسن الإصغاء وجمال المتابعة. دمتم بود.